السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. نستهل بثنا لهذا اليوم بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إيران تمثل خطرا على أمن العالم، وحث حلفاء الولايات المتحدة في الخليج على مواجهتها. وفي كلمة ألقاها في أبوظبي ثالث محطة له في جولة بالدول العربية الحليفة في المنطقة، وصف الرئيس بوش إيران بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم، واتهمها بأنها تقوض آمال تحقيق الأمن في لبنان من خلال دعم حزب الله وبدعم حركة حماس الفلسطينية وبإرسال أسلحة إلى مقاتلين شيعة في العراق. وأضاف قائلا:
ممارسات إيران تهدد أمن الدول في كل مكان، لذا فإن الولايات المتحدة تؤكد على التزاماتها الأمنية الثابتة منذ فترة طويلة تجاه أصدقائها في الخليج، وتحشد الأصدقاء في بقية أنحاء العالم لمواجهة هذا الخطر قبل فوات الأوان.
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن العراق يأمل في إبرام تحالف مع الولايات المتحدة بحلول شهر تموز. زيباري أشار في مقابلة مع وكالة رويترز الأنباء إلى أن محادثات فنية ستبدأ في بغداد في وقت لاحق هذا الشهر بشأن تحالف يرسي أساس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بمجرد انتهاء صلاحية التفويض الذي تمنحه الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية عام 2008. وزير الخارجية قال أن الحكومة العراقية ستدخل نهاية هذا الشهر في مفاوضات مصيرية ومهمة مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاقية للتعاون والصداقة طويلتي الأمد. عبرت كتل برلمانية وسياسية عديدة عن قلقها شديد أزاء محاولات إبرام عقود نفطية بشكل منفرد وبعيدا عن السياسة النفطية للحكومة المركزية في بغداد. بيان وقعه عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية قال إن إدارة الثروة النفطية من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع السلطات الإقليمية وحسب الدستور. وطالب البيان الذي ألقاه عضو مجلس النواب أسامة النجيفي باللجوء إلى المؤسسات الدستورية والتنفيذية لحل أي خلاف يمكن أن ينشأ. ومن بين الموقعين على البيان الكتلة الصدرية وحزب الدعوة الإسلامية ومجلس الحوار الوطني ومستقلون من جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة والحركة اليزيدية. قررت قيادة عمليات بغداد منع حركة الدراجات النارية في العاصمة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر. الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أوضح إن القرار جاء لمنع من سماهم بالإرهابيين من استخدام ذلك النوع من الدراجات في الهجوم على مواكب العزاء المتوجهة إلى الكاظمية للاحتفاء بالعاشر من محرم. من جهتها أعلنت الشرطة أن شخصين أصيبا عندما سقطت قذيفتا مورتر على محطة وقود في مدينة الدورة. وفي مدينة الصدر أفادت الشرطة بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته اعتقلت 15 مسلحا في عملية استمرت 4 أيام استهدفت تنظيم القاعدة في محافظة ديالى، وأشار إلى أن تلك القوات عثرت على سجن ومكان للتعذيب. وقال الجيش في بيان أن القوات الأمريكية دمرت 3 منازل يوجد فيها شراك خداعية في المحافظة، كما أعلن أيضا أن جنوده قتلوا مسلحا خلال عمليات في بغداد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن الرئيس الأمريكي جورج بوش طمأن إسرائيل خلال زيارته الأخيرة بأنه سيتعين على الفلسطينيين أن يفوا بالتزاماتهم الأمنية قبل تنفيذ أي اتفاق سلام. أولمرت افتتح الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتوضيح أنه لن يكون هناك اندفاع متهور نحو إقامة دولة فلسطينية، وأضاف أن الرئيس بوش أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بعدم تنفيذ أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين قبل التطبيق الكامل لخارطة الطريق بجميع التزاماتها التي تدعو الفلسطينيين لكبح جماح الناشطين. وأشار إلى أن تلك الالتزامات لا تنطبق على الضفة الغربية حسب، بل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. حذر وزير الدفاع البريطاني ديس براون من أن القوات البريطانية قد تبقى في أفغانستان لعقود عديدة. وردا على سؤال عن موعد انسحاب الجنود البريطانيين من أفغانستان، قال براون في تصريحات صحفية إنه لا يمكن لبريطانيا أن تخاطر مرة أخرى بأن تصبح أفغانستان ملاذا غير خاضع للسيطرة لتدريب الإرهابيين الذين يهددون المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك التزام قد يستمر لعقود عديدة رغم أنه سينخفض بمرور الوقت. يذكر أن لبريطانيا 7800 جندي في أفغانستان ضمن قوة الاستقرار التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو البالغ قوامها 40,000 جندي، ومن المتوقع أن تزيد بريطانيا عديد هذه القوات مع انخفاض حجم قواتها في العراق. قتل 10 من رجال الشرطة الأفغانية في غارة شنها مسلحون من حركة طالبان على موقعهم بجنوب البلاد. مسؤول أمني قال إن الهجوم وقع قبل فجر اليوم في قرية بمنطقة مياواند بإقليم قندهار معقل الحركة، مشيرا إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من تفجير انتحاري استهدف ضابط شرطة في الإقليم قتل فيه شرطي وأصيب 8 آخرون بجروح بينهم مدنيين. يذكر إن طالبان ما زالت تشن هجمات يومية على القوات الأفغانية والأجنبية في مناطق أكثر دفئا في الجنوب، حيث قتل جنديان هولنديان من القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي أمس خلال معركة مع مسلحين في منطقة أخرى بالجنوب. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي منزي ونبيل خوري. نتمنى لكم أوقات طيبة مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي تتابعون فيها آليات جديدة لتعويض المتضررين، ورئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية يؤكد الميزانية لا تكفي. وضمن جولة الصحافة لهذه الساعة نتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف عمان. وقبل نهاية الساعة يحين موعدنا وإياكم مع برنامج التقرير الاقتصادي الذي يتابع فيه نظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي. مستمعين الكرام، إقرار قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث والذي يتضمن إجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا، أثار هذا القانون ردود فعل مختلفة بين اعتراض وتأييد العراقيين. أما الأوساط السياسية في إقليم كردستان العراق فقد رحبت بالقانون، ومن السياسيين الكرد من اعتبر القانون مفخرة من مفاخر مجلس النواب العراقي، رغم تأكيد الجميع على ضرورة اللجوء إلى المحاكم لمحاسبة البعثيين من الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي. أحمد الزبيدي تابع من السليمانية ردود الفعل هذه.
بعد مخاضات عدة خاضها قانون المساءلة والعدالة، أقر هذا القانون بأغلبية أعضاء مجلس النواب يوم السبت الماضي. هذا القانون جاء بدلا عن قانون اجتثاث البعث الذي كان قد شرع في زمن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر. ورغم الأغلبية التي حصل عليها هذا القانون، إلا أن إقراره لم يخلو من اعتراضات كتل سياسية أخرى عليه، بحجة أنه سيعيد سيطرة أعضاء وأنصار حزب البعث المنحل على المراكز المهمة في أجهزة الدولة على حد تعبير قياديين في التيار الصدري. وهنا في مدينة السليمانية تحديدا رحب أعضاء في برلمان إقليم كردستان بإقرار مجلس النواب العراقي هذا القانون، إذ دعا عضو البرلمان الكردستاني فؤاد أحمد بابان الجهات السياسية كافة إلى الانفتاح أكثر على هذه الطبقة من الشعب، كما أكد في نفس الوقت على أن برلمان إقليم كردستان والقيادات الكردية كانت قد رحبت منذ البداية بهذا القانون.
كل القرارات والتشريعات اللي تؤدي بالتالي إلى ترصين الوحدة الوطنية بالحقيقة مرحبة من قبل الأطراف السياسية في كردستان عامة.
إقليم كردستان ومنذ الانتفاضة التي قامت بها القيادات الكردية عام 1991 وتحول السلطة إلى تلك القيادات، بدأت هنالك مشكلة جديدة لا زالت تلقي بظلالها على واقع الإقليم حتى يومنا هذا، وهي مسألة القيادات البعثية التي كانت ولا تزال متواجدة في الإقليم والتي كانت تعمل تحت تسمية الفرسان أو ما يعرف بالجحوش. فهل سيؤثر هذا القانون على هذه المجاميع؟ فؤاد أحمد بابان مرة أخرى.
حقيقة الإقليم قبل سقوط نظام صدام ومن أول يوم من الانتفاضة وبعد استتباب الوضع في كردستان وإجراء الانتخابات في عام 92 أصبحوا جزء من المواطنين الكردستانيين الاعتياديين وأعفي عنهم بقرار في حينه من الجبهة الكردستانية. فلهذا الموضوع الفرسان في منطقة كردستان لا يمكن اعتبارهم جزءا من البعث.
أما عضو البرلمان الكردستاني والمحامي عمر عبد الرحمن فقد اعتبر إقرار قانون المساءلة والعدالة مفخرة لمجلس النواب العراقي، إذ إن هذا القانون سينصف شريحة كبيرة من أبناء العراق، كما أكد أيضا على ضرورة أن ينال كل من تلطخت يداه بدماء العراقيين جزاءهم العدل وأن يحالوا إلى المحاكم المختصة.
أنا برأيي هذا القانون كان قبل سنة فأكثر مجلس الوطن العراقي يريد المصادقة عليها باعتقادي دي من مفاخر مجلس الوطن العراقي، ولازم أي عضو من أعضاء البرلمان العراقي يفتخرون بإصدار هذا القانون، فأنا شخصيا وكبرلماني أرحب بإصدار هذا القانون.
وقد يتساءل البعض كيف يمكن سواء الحكومة أو للجهات المختصة أن تميز بين الذين تلطخت أيديهم فعلا بدماء العراقيين وبين من كان منتميا لأسباب اقتصادية أو حتى سياسية. عضو برلمان إقليم كردستان فؤاد أحمد بابان يبين وجهة نظره في هذا الموضوع.
حقيقة هي المحاكم فقط هي القصد من هذا القانون المساءلة والعدالة اللي صدر أخيرا في مجلس النواب العراقي. القصد منه هو الحكم الفصل يكون في المحاكم وليس من قبل الأفراد وليس من قبل مختلف الجماعات أو آراء تصدر من هذا الشخص أو ذاك. فلهذا القانون سيكون الحاكم الوحيد في إقرار من سيكون متهما ومن سيكون بريئا، وكل من لم يرتكب جريمة في العراق حال حال أي مواطن اعتيادي له الحق في أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والسياسية.
من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان قد أثنى على القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي، ووصف بوش قانون المساءلة والعدالة بأنه يمثل خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، هيئة نزاعات الملكية العقارية أنشئت من قبل الحكومة العراقية بهدف إنصاف حالات نزع الملكية التعسفية الحاصلة على الأملاك العقارية والتي حصلت في عهد النظام السابق، وقد استحدثت هذه الهيئة أساليب وآليات جديدة لتعويض المتضررين. عن هذه الآليات تحدث لإذاعة العراق الحر أحمد الشياع البراك رئيس الهيئة، الذي أوضح أنهم سيقومون بفتح فرع لهم في كركوك بسبب كثرة الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين هناك، مشيرا إلى أن الميزانية السنوية البالغة 300 مليار دينار عراقي المخصصة لدفع التعويضات غير كافية. التفاصيل مع عماد جاسم.
هيئة نزاعات الملكية العقارية، المؤسسة التي تشرف عليها رئاسة الوزراء بشكل مباشر وهي المسؤولة عن متابعة وتعويض متضررين النظام السابق ممن صادرت الحكومة في زمن النظام السابق عقاراتهم لأسباب سياسية، تتواصل هذه الهيئة بتعويض المتضررين بآليات جديدة بعد أن حصلت على مبالغ كبيرة خصصت لهذا الغرض من وزارة المالية، كما استحدثت إجراءات تمكن المتضررين خارج العراق من متابعة قضاياهم واستلام التعويضات، إضافة لفتح مكاتب جديدة في بعض المحافظات. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر أحمد الشياع البراك رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية.
بدأت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بإعداد استمارات التعويض لأربع وجبات من المستفيدين، هي الوجبة السادسة والسابعة والثامنة، وجاءت هذه الخطوة متأخرة بعد الشيء بعد توقف وزارة المالية عن تحويل مبالغ التعويضات لفترة تجاوز 3 أشهر، وبجهد مكثف مع وزارة المالية وبتوجيه مباشر من دولة السيد رئيس الوزراء تم إطلاق ميزانية أو إطلاق صف التعويضات بالنسبة لهيئة نزاعات الملكية، وباشرت الهيئة فعلا بتعويضات الوجبة السادسة وستقوم بدفع الوجبات الأخرى لاحقا وحسب التسلسل.
ماذا عن المسجدات الحديثة في وضع ضوابط وقوانين تختلف عن ضوابط الأعوام الماضية لحل نزاعات؟
يعني الضوابط هي أغلبها ضوابط مالية تتعلق بصرف بآلية صرف التعويضات وتسهيل عملية صرف التعويضات إلى مستحقيها، أخذين بنظر الاعتبار أنه بعض المستفيدين يسكنون خارج العراق الآن لأسباب مختلفة ويتعذر على بعضهم الحضور إلى العراق للسلام التعويضات، فلا بد من وجود مثلا وكالات خاصة باستلام التعويضات وتنظيم هذه الأمور، لذلك نحن نحاول أن نسهل هذه القضية. الجانب الآخر المستجد الثاني هي وجود دعاوى كثيرة ناقصة غير مكتملة المستمسكات، وبالتالي سوف نضطر إلى إهمالها أو شطبها بسبب مرور فترة طويلة عليها ولم يراجع أصحاب العلاقة إلى الهيئة لإكمال مستمسكاتهم. في هذه الحالة شطب هذه الدعاوى لا يعني عدم إمكانية إقامتها مجددا من قبل أطراف العلاقة، ولكن في فترات لاحقة.
طيب هل فتحتوا فروع في باقي المحافظات؟ لأن شاهدنا في السنين الماضية أو السنة الماضية كانت هناك شكوى من عدم وصول الكثيرين، عدم استطاعتهم الوصول إلى بغداد.
يعني الفروع نحن بصدد فتح فرع خامس في محافظة كركوك، باعتبار محافظة كركوك لديها النسبة الأكبر من الدعاوى بحدود 37,000 دعوة في كركوك، فنحن بصدد فتح الفرع الخامس في كركوك. لكن الدعاوى مثل ما تعلم ليست موزعة بالتساوي على فروع العراق كافة، وبالتالي فأن فرعنا مثلا في محافظة العمارة على وشك أن ينهي أعماله، ربما في غضون 3 أو 4 أشهر سينهي كافة الملفات المعروضة أمامه، والأمر أيضا مختلف بنسب أخرى إلى الفروع الأخرى للهيئة في المحافظات. لكن الهم الأكبر هو فتح فرع خامس للهيئة في كركوك ومحاولة تسريع قضية حل النزاعات في كركوك باعتبارها جزء من الأعمال المادة 140 والتي تتطلب الإسراع في حلها.
هل هنالك تخصيصات مالية رصدت لكم من وزارة المالية تكفي لهذا العدد الكبير من أصحاب الشكاوى؟
يعني لحد الآن الميزانية هي ثابتة لم تتغير بواقع 300 مليار دينار سنويا كميزانية للتعويضات. الهيئة عملها بالنسبة للتعويضات لا زال يعني بسيط، لم يتوسع بالشكل الكافي، ولكن إذا ما توسع عمل الهيئة وقامت هيئة تمييزية بحسم أعداد كبيرة من الدعاوى، فأعتقد أن هذه الميزانية لن تكون كافية. وقد وعدنا من قبل سيد رئيس الوزراء ووزارة المالية بوضع ميزانية إضافية أو ملحقة للتعويضات في حالة وجود مستجدات بهذا الأمر.
كانت هناك شكوى في مسألة مقارنة المبالغ بين هذه السنة خاصة لأسعار العقارات والسنوات الماضية التي سحبت منها العقارات من سلطة النظام السابق، هل تعاملتم بشكل جديد مع اللجان؟ هل غيرتم في اللجان؟
لا، هو الحقيقة كان في ظل القانون القديم كانت العقارات تقيم أو تقدر بأسعار الفترة التي صدرت بها، وهذا طبعا فيه إجحاف وظلم كبير للناس. أما الآن ومنذ ما يقارب سنة ونصف نحن نقوم بتقدير أسعار العقارات استنادا إلى تاريخ إقامة الدعوة، وبالتالي فهو إما بتاريخ 2004 و2005 و2006 وما تلاها، فليس هنالك أي إجحاف بحق المواطن في قضية تقدير عقاري.
كان هذا اللقاء مع السيد أحمد الشياع البراك رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر لندخل إلى عالم الصحافة ونتعرف على عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
تناولت الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان موضوع تشكيل جبهة عربية في البرلمان العراقي ضد المطالب الكردية، وكذلك تصديق قانون العدالة والمساءلة الذي اعترض عليه بعد التصديق عدد من نواب الكتل المختلفة الذين كانوا بالأصل ضد قانون اجتثاث البعث، وهم من كتلة الحوار الوطني والتواطؤ وغيرها. ففي صحف الأحد نقرأ في صحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان أن القيادة الكردية طلبت من حكومة الدكتور المالكي القيام بالإصلاحات. وتكشف الصحيفة أن هناك تجمع عربي داخل البرلمان العراقي ضد المطالب الكردية، وتقول أن 114 برلمانيا عراقيا يطالبون بإلغاء المادة 140 من الدستور العراقي. وتحت عنوان آخر كتبت آسو أن آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أعلن لها بأن العقود النفطية المبرمة في كردستان قانونية، وقال لأننا لا نعير أي اهتمام لتصريحات الشهر الثاني وزير النفط العراقي. وفي صحيفة خبات التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ خبر وصول الدكتور موافق الربيعي مستشار الأمن القومي إلى أربيل ولقائه كلا من مسعود بارزاني رئيس الإقليم ونجيران بارزاني رئيس الحكومة، والمباحثات الجارية بين الجانبين حول الوضع الأمني وتفعيل أداء الحكومة العراقية. وتحت عنوان آخر كتبت خبات سترفع النجمات الثلاث من العلم العراقي بناء على طلب القيادة الكردية، ويذكر أن هذه النجوم كانت ترمز إلى الوحدة بين العراق وسوريا ومصر، وقد وضعت عام 1963 ولكن الوحدة لم تتم. ومن جهة أخرى أشارت الصحيفة نفسها إلى وصول وفد رسمي من حكومة إيطاليا إلى كردستان، والذي سيجري مباحثات وصفت بالهامة مع الحكومة الإقليمية. وفي صحيفة هاواتي المستقلة نقرأ أن جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان أوضح بأن الحكومة لا تسمح للصحفيين بالسفر إلى مناطق جبال قنديل، مؤكدا بأن الحكومة الإقليمية ملتزمة بهذا القرار الذي اتخذته. وفي صحيفة روزنامة المستقلة التي تصدر عن شركة وش الأهلية نقرأ مختطفات من تقرير أذاعة بي بي سي حول الفساد المالي في كردستان. وتحت عنوان آخر كتبت روزنامة أن طلبة الأعداديات المهنية سيقومون بمسيرات سلمية في السليمانية وأربيل ودوم مطالبين بتنفيذ مطالبهم التي سبق ونعلن إضراب لها والإضراب الذي دام أكثر من أسبوع، ولم ينهوا الإضراب إلا بعد أن حصلوا على وعود بتنفيذها، ولكن الطلبة يقولون أن هذه المطالب ما زالت غير منفذة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائنا المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة للتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف أردنية صادرة يوم الأحد يطالعها لنا من عمان حازم بيضين.
تغطي الصحف الأردنية كافة وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في السفارة العراقية بعمان، واقتصرت الدعوة لحضوره على وسائل الإعلام العراقية وبعض الوكالات الأجنبية، في حين لم توجه الدعوة لأي وسيلة إعلام أردنية. وتنقل هذه الصحف عن زيباري أنه أبلغ خلال مباحثاته في عمان أن الأردن سيحدد 6 مكاتب داخل العراق يمكن للعراقيين التقدم إليها بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة، وسيكون هناك مكتبان في بغداد وأربعة مكاتب في محافظات عراقية أخرى. وقال أنه ليس لديه موعد زمني محدد متى يتم العمل بهذا النظام الجديد. وأكد زيباري أن العراق ما زال ملتزما بتزويد الأردن بالنفط الخام وبأسعار تفضيلية على الرغم من تعثر الاتفاق النفطي وبطء وعدم انتظام وصول شحنات النفط. كما أكد أن وفدا من جامعة الدول العربية سيزور بغداد قريبا لإحياء عملية المصالحة الوطنية. وأكد أن الأوضاع الأمنية تتحسن في العراق والعنف انخفض ما بين 60 إلى 70% في كل العراق بفضل زيادة عدد القوات الأمنية العراقية وكفاءتها ومجالس الصحوات التي نشأت مؤخرا في المناطق الساخنة والتعاون الإقليمي من جانب إيران وسوريا. وأشار زيباري إلى أن العراق والولايات المتحدة سيوقعان قريبا اتفاقا لتحديد وضع القوات الأجنبية على أراضيه. وتقول الدستور أنه أعلن في بغداد عن تأسيس فرقة مسرحية تحمل اسم فرقة المدى المسرحية، وهي تابعة لمؤسسة المدى الثقافية، وتسعى في أول وأهم أهدافها إلى إحياء المسرحية الشعبية برؤى جمالية متقدمة ترتقي بالخطاب المسرحي المحلي الذي تغيب كثيرا عن منظومة العروض المسرحية. والفرقة مقبلة على تقديم مسرحية ظلال على نافذة غائب التي عرضت في موقع الحدث في شارع المتنبي، وذلك من جديد وعلى خشبة المسرح الوطني. وفي صحيفة الغد يعلق سميح المعيطة على الحملة التي تقودها الجامعة العربية لمساعدة المهجرين العراقيين، ويقول إن هذا الملف يحتاج إلى حملة من نوع آخر تحت شعار حق العودة، أي عودة العراقي إلى بيته ومدينته، وهذا يحتاج أولا إلى جهد حقيقي من الحكومة العراقية، لكن الأهم في ضمان حق العودة للأشقاء أن يتوفر الأمن، فالعراقي يحب وطنه ولكن لا يمكنه أن يضمن حياته ضمن حروب احتلال وتفجيرات في الشوارع أو قتل طائفي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونعود إلى فقرة تقارير المراسلين، وفيها تتابعون أمانة بغداد تلجو إلى إنشاء المجسرات لحل مشكلة الاختناقات المرورية. وهناك تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حول نتائج زيارته إلى كل من القاهرة وعمان. قبل نهاية هذه الساعة نبقى مع ناظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، مع بدء شهر محرم الحرام تبدأ معالم الشهر بشكل واضح في المدن العراقية وخاصة الجنوبية منها، إذ اتشحت مدينة الكود بالسواد من كثرة الأعلام السود واللافتات، كما زاد إقبال المواطنين على شراء الأقمشة السوداء والسلع الخاصة بهذه المناسبة، بينما أصاب الركود أسواق أخرى بحسب ما أكده لنا مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن الذي تجول في أسواق الكود. دعونا نرافقه في هذه الجولة.
يستقبل العراقيون شهر محرم ويودعون شهر ذي الحجة، ومع قدوم هذا الشهر وانحسار الآخر تظهر أسواق لبضائع ومهن وتختفي أخرى، ولسان حال السوق يقول يوم لك ويوم عليك، فلشهر محرم بضائع وزبائن يطغي عليها الأسود وتتعطر معها الأجواء بروائح أنواع البهار والحلوى لتحيي في القلوب ذكرى عاشوراء. أحد الخطاطين والذي يستعد كغيره لعمل لافتات سوداء تحمل شعارات تنسجم مع تلك المناسبة يقول:
احنا الخطاطين عندنا قبال يكون في شهر محرم الحرام، ألا وهي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. هالمناسبة احنا نتهيئ لها قبل فترة ما يقارب 15، وتحضيرات ما قبل الشهر في بعض الأحيان في رسوم شخصيات أهل البيت اللي عليهم السلام، ما جدارياتنا تكون في بعض الأحيان. أما أنا كشخصي أنا خط هيئ القماش بسعرها الرسمي اللي موجود بالنسيج، أما الخط اللي أخطه فيكون بالهدية، يعني ما أفرض على اللي يجي على لافتة أقول أنا أريد أنها القسعر، وأنا ما أنا أقول له بالهدية شو ينطيني 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 ما ينطيني. نسأل التوفيق من رب العالمين بحق محمد وآل محمد.
ونحن نتجول بين المحل التجارية، وقفنا أمام محل بيع العطور والأكسس
الاكسسوارات النسائية، حيث لفت انتباهنا خلو المحل من المتبضعين. سألنا صاحب المحل فقال بأن بضاعته يصيبها الكساد خلال شهر محرم كما يقول.
محلات المكياج تقريبا في شهر محرم الحرام تقل المبيعات تدريجيا من بداية واحد محرم ولحد تقريبا ما يقابل فرحة الزهرة، بسبب أنه الناس تقبل على المواد اللي تقابل هذا الشهر، وهي السوادات، الألبسة السوادات أو القماش أو الملابس. أنا حاليا يعني باختصاصنا المكياج التبرج، أما التبرج هو بعيد عن هذا الشهر، فلهذا يقل عندنا السحب تدريجيا لحد ما يقارب الشهرين يعني. وهذا أقدر اللي أقوله ضمن اختصاص المكياج أو ضمن اختصاص العطور اللي يعني أشتغل به.
فيما يقول صاحب محل بيع الأقمشة بأن الأقمشة ذات اللون الأسود لها رواجها هذه الأيام.
بالنسبة ظهرت التسوق في شهر محرم الحرام أنه الناس يكون أكثر إقبالا على الملابس السوداء، لأن وقت إذكار مصيبة الإمام حسين عليه السلام، والناس تتعاطف في أكثر عموم العراق بالنسبة للمسلمين خاصة والفئة الموالية لأهل البيت، فلهذا الإقبال يكون من الصغار والكبار والذكور والإناث وجميع الأحجام. أما بقية الألوان يصيبها الركود، نلاحظ لها نشاط مثل بالأعياد والمناسبات مثل موسم المدارس، موسم الأعياد المبارك، عيد رمضان، عيد الأضحى، لكن موسم محرم الحرام يكون أكثر عمل وأكثر نشاط بالنسبة للألوان السوداء.
انعكاس تلك المناسبة على السوق المحلية بين مد وجزر وإقبال وإدبار بما تنسجم وطبيعة تلك المناسبات. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وعودة إلى العاصمة بغداد، حيث يعاني المواطنون من مشكلة الاختناقات المرورية. وبهدف حل هذه المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين، قامت أمانة بغداد بوضع مجسرات في عدد من المناطق. صباح سامي مدير إعلام الأمانة وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد أن الأمانة تمكنت من إنجاز عدد من المجسرات، كما عدت تصاميم لإنشاء عدد آخر ضمن ميزانية 2008. فكرة إقامة المجسرات لحل مشكلة الازدحامات قوبلت بترحيب رجال المرور والمواطنين أيضا. تقرير محمد كريم.
على الرغم من التحسن النسبي الذي شهده الوضع الأمني مؤخرا ورفع عدد من السيطرات ونقاط التفتيش من بعض شوارع العاصمة بغداد، فضلا عن فتح عدد قليل منها كان مغلقا حتى وقت قريب، لا زالت الاختناقات المرورية التي تعانيها تلك الشوارع والتي تقف وراءها أسباب عدة على حالها دون تحسن ملموس. في هذا الإطار تحاول أمانة بغداد طرح حلول لتلك المشكلة، منها إنجاز إقامة بضعة مجسرات فوق التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية، كما يوضح ذلك مدير إعلام الأمانة صباح سامي خلال لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
أمانة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريع تخدم القضاء على الاختناقات المرورية، ومنها فتح الشوارع المغلقة، بدأتها بشارع فلسطين، شارع قطر الندى في منطقة البياع، شارع أبي نواس، وهنالك شوارع أخرى يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الجهات الأمنية لافتتاحها. أما بخصوص المجسرات فإن أمانة بغداد تمكنت من إنجاز 4 مجسرات، الأول في منطقة الكاظمية، الثاني في منطقة الشعب، ومجسرين في منطقة البياع.
كما أكد سامي نية الأمانة إنجاز أكثر من 10 مجسرات خلال العام الحالي 2008.
خططت أمانة بغداد وعدت تصاميم لإنشاء عدد كبير آخر يصل إلى أكثر من 10 مجسرات لمناطق وتقاطعات مهمة في مدينة بغداد، ومنها تقاطع المستنصرية، تقاطع الخلاني، وتقاطعات أخرى مهمة ومعروفة في مدينة بغداد. هذه طبعا ضمن ميزانية 2008.
وخلال اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر، أشاد مدير مرور بغداد الرصافة العميد زهير عبادة بفكرة إقامة المجسرات، واصفا إياها بالحضارية.
طبعا هذا شيء حضاري، واي مشاكل يحل، مو يحل أزمة مرور. احنا نعيد هيك فكرة ونتعاون وياهم، كل اشتباك بالسيارة يسبب تأخير بحركة السير، لأنه راح يصير كل منفذ إلى كل دقيقة على مدار الساعة 4 دقائق، بينما هاي ال4 دقائق راح يكون سير مفتوح كامل. بدل ما تموت سيارة بالتقاطع راح تمر 4 سيارات، بدل ما تتأخر ساعة راح تتأخر ربع ساعة، وهاي الربع ساعة راح تتخلص لأنه تصير بها انسيابية أعلى.
في الوقت ذاته ناشد عباد المواطنين التعاون مع رجل المرور لتسهيل الحركة في الشوارع خلال الظرف الراهن.
هسه بالوقت الحاضر احنا نريد التزام المواطنين، يعني احنا ناشرين قوة على بغداد الكرخ والرصافة، بيعملون من الصباح الباكر الى اخر سيارة بالشارع، مفاوضنا موجودة. احنا اللي نطلبه من المواطنين يلتزم بهاي التقاطعات بإشارة رجل المرور، الجل ما يكون التزامه دقيق وجيد، يعني هالقد ما تكون انسيابية اعلى.
من جانبهم رحب المواطنون بمحاولات الأمانة معالجة مشكلة الزحام، مؤكدين أن فتح الشوارع والجسور المغلقة هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، كما يقول المواطن عزيز رأفت.
شغلة الجسور هم شغلة كلش حلوة ومفيدة لبغداد، إذا فتحوا الجسور أو فتحت الشوارع الرئيسية، هي كان يكون شارع القادسية اللي هو يربط بالقصر الجمهوري بالمطار، شارع أبو نواس ينفتح كله بصورة مستمرة، يعني مو تفتيش، شغلة أحسن، بس شغلة الشوارع مو بيدهم، مو بيد أمانة بغداد.
وقد كان للمواطن ثامر مصطفى رأي مشابه، إلا أنه رأى أن الأسباب المؤثرة في زيادة الاختناقات المرورية ليست كثافة حركة المركبات.
خطة جدا مفيدة، وأكو جانب ثاني أنه هو معظم الازدحام ترى مو اختناق شوارع، السيطرات الموجودة والأرتال اللي تمر بالشارع اللي هي أرتال أمريكية وأرتال عسكرية تأثر على الازدحام اللي بالشارع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
العمر وياها بس للمرارة، يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس للمرارة، عشت العمر محروم واصحابي بيتلو، عشت العمر محروم واصحابي قصد المرا عشت العمر محروم واصحابي بيد اللوم عشت العمر محروم واصحابي بيد اللوم تبكي على حال لو تدري بياك يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لموضوع ميزانية العام 2008 التي أحالتها الحكومة العراقية إلى مجلس النواب لغرض إقرارها. ضيفت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بحضور ممثلي الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس كلا من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح ووزيري المالية والتجارة باقر جبر صولاغ وعبد الفلاح السوداني في السابع من كانون الثاني للاستماع إلى عرض لأبرز مفردات الميزانية العامة لسنة 2008. وكان مجلس الوزراء وافق في تشرين الثاني الماضي على الميزانية العراقية لعام 2008 التي تصل قيمتها إلى 48 مليار دولار، وهي أضخم ميزانية في تاريخ البلاد، وتأخذ المشاريع الاستثمارية حصة رئيسية فيها، إذ خصصت لها 19 مليار دولار، أي نسبة 39.5% من حجمها الإجمالي. كما أعلن في حينه أن الميزانية خصصت مبلغ 9 مليارات دولار للوزارات الأمنية مقارنة ب7 مليارات و300 مليون دولار في ميزانية العام الماضي. كما تم تخصيص مبلغ 3 مليارات و270 مليون دولار لدعم البطاقة التموينية. وفي حديثه أمام أعضاء البرلمان الاثنين أكد صالح أن مكافحة الفساد المالي والإداري على رأس الأولويات في العام الحالي، مضيفا القول:
سيداتي سادتي، هذه السنة يجب أن نركز تركيز كبير على قضية الفساد الإداري والمالي. وكان هناك حديث في الجلسة السابقة حول هذا الموضوع. لقد عقدنا قبل أيام يوم الثالث من هذا الشهر اجتماع مهم في تقديري حول واقع الفساد في العراق ومشكلة الفساد التي نعاني منها. أريدنا من ذلك الاجتماع أن يكون اجتماعا جديا، لا اجتماعا للخطابة والبلاغة. وقد حضر الاجتماع ممثلين عن مجلس النواب، رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب، رئيس ديوان الرقابة المالية في مجلس ديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة. وكان هناك حديث صريح في تقديري، حديث صريح وجدي وشفاف. لم يكن هناك محاولة للهروب من هذه المشكلة. إن شاء الله الحكومة وبدعم منكم هذه السنة ستقدم على إجراء تعديلات مهمة فيما يتعلق بسياقات عملنا، كي لا تتحول هذه الموازنة الضخمة إلى وبال على العراقيين. الفساد متأتي من ظروف مختلفة ومن مسببات مختلفة. هناك أسباب تاريخية، لكن هناك أسباب حالية. هناك فساد كبير في هذه المرحلة التي نعيشها، بحاجة إلى معالجات جدية مؤسساتية قانونية تشريعية وقائمة على أساس تنفيذ القانون.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الإسراع بإقرار الميزانية، مؤكدا أن الوزارات المعنية ولا سيما المالية والتخطيط جاهزة لإطلاق المبالغ حال إقرارها من قبل مجلس النواب.
المالية والتخطيط والوزارات الأخرى جاهزة لإطلاق المبالغ حال إقرارها في مجلس النواب، كي لا تتكرر المشكلة التي عانيناها في العام الماضي. أيضا أذكر أن هناك تأكيد من السيد وزير المالية، وأقوله في حضوره وفي حضوركم، يجب أن يكون هناك موازنة تكميلية هذه السنة، لأن ستتحقق أملي إن شاء الله ستتحقق واردات إضافية، وإن شاء الله هذه السنة على الأقل النصف الأول من هذه السنة ستشهد انطلاقة إعمارية واقتصادية. لذلك يجب أن تكون المالية ويجب أن تكون الدولة جاهزة ومستعدة لتمويل مشاريع إضافية في نصف السنة القادمة.
أما وزير المالية فقد أوضح أن مجموع الدعم الذي تقدمه الحكومة للبطاقة التموينية والمشتقات النفطية والقطاعين الصناعي والزراعي وشبكة الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع يبلغ بين 14 و 15 مليار دولار سنويا.
يعني مجموع الدعم اللي تقدمه الحكومة للبطاقة التموينية زائدا المشتقات النفطية زائدا الزراعة زائدا الصناعة زائد شبكة الحماية الاجتماعية زائد هذه المشاريع التي تطرح باتجاه الشهداء تغمدهم الله برحمته الواسعة أو السجناء أو إلى آخره، هذا يصل إلى من 14 إلى 15 مليار دولار سنوية. فالحكومة مسوية توازن، في نفس الوقت مستمرة بدعمها لكن تخلي دائما الاستثمار والموازنة تعرضت لأكثر من 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 من, من تغيير في اللجنة الاقتصادية، ثم في مجلس الوزراء تم إعادة تغيير بعضها ثم أعيدت إلى اللجنة الاقتصادية. لذلك هناك فعلا رؤى اقتصادية وواضح عندنا شنو بدنا نسوي، يعني مو موازنة توضع وانتهى الموضوع.
وفيما يتعلق بالتعويضات المالية التي ما زال العراق يدفعها للكويت بموجب القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر غزو النظام السابق لدولة الكويت، ذكر وزير المالية أن هذا الأمر نوقش مع المسؤولين الكويتيين، وأن الحكومة العراقية تسعى نحو تخفيض نسبة استقطاع العائدات النفطية التي تمول هذه التعويضات من 5% إلى 1%.
بدأ العراق فعلا بخطوات عملية، لأن هذا قرار دولي، هذا ليس قرار دولة معينة، ليس قرار الكويت فرض التعويضات على العراق، وإنما مجلس الأمن تحت البند السابع يعني يجب على العراق أن ينفذ. فبالتالي العراق سيقدم كما سبق أن قدم وخفض النسبة من 25% إلى 5%، العراق سيقدم ليخفضها إلى 1%. وبدأ ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة جهوده في الاتصال في الخمس الأعضاء الدائمين ممثلين الدول الخمس وبقية الدول، وإذا نجحنا في ذلك فسيكون نجاح كبير، بدل ما احنا ندفع 5% من النفط المباع ندفع 1%. أعتقد هناك إمكانية لتحقيق ذلك من خلال جهود كبيرة بذلت في هذا المجال.
من جهته تحدث وزير التجارة عن البطاقة التموينية قائلا:
البطاقة التموينية في عام 2005 كانت تشكل 20% من ميزانية البلد، والآن لا تشكل أكثر من 1.5% من ميزانية البلد. وتعلمون أن أسعار 2005 تضاعفت في 2007. في 2007 الأسعار تضاعفت. لو أعطيكم رقم بسيط عن أسعار الحنطة، لو أردنا أن نوزع 9 كيلوغرامات يكلفنا هذا الموضوع 3 مليارات دولار فقط للحنطة، فقط للحنطة. ولذلك أنا أقول وأرجو أن تتحملوا قولي كما أنا مستعد لتحمل أقوالكم والكلام الكثير. حقيقة السنة الماضية واجهنا صعوبات عديدة، وهناك مع الأسف نقص شديد في المفردات وحتى تردي في بعض النوعيات، وهذا ما واجهناه، وهذه مشكلة كنا نعاني منها. تعلمون قسم من هذه الحقائق ونحن نعلم كل الحقائق حقيقة، ويصعب علينا معالجتها. ولذلك أقول لو اتفقنا على توزيع كل المفردات بنفس الكميات نحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة. وإذا أردنا أن نقوم بهذا الواجب لابد أن نحدده، لابد أن نحدد الأرقام الحقيقية، والأرقام الحقيقية لا تقل عن 5 مليارات دولار كأدنى كلفة ممكنة، لا تقل عن هذا الرقم.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب بأن رئيس اللجنة المالية في المجلس النائب أياد السامرائي تساءل في مداخلة له عند بدء اللقاء عن حقيقة حجم التخصيصات الواردة في أبواب الميزانية، كما أشار إلى أن هناك قطاعات مهمة تحتاج إلى الدعم الحكومي، ومنها القطاعان الزراعي والصناعي والمبالغ التي خصصت من ارتفاع أسعار النفط، مطالبا بعدم تخفيض تخصيصات البطاقة التموينية. أما رئيس اللجنة الاقتصادية النائب حيدر العبادي فقد دعا إلى معالجة التضخم الحاصل عبر انتهاج سياسة جديدة تسهم في ضبط الرواتب الدنيا للموظفين، كما دعا إلى ضرورة عدم تخفيض عدد المواد المدرجة في البطاقة التموينية التي تشكل عنصرا حياتيا مهما لفئات عديدة في المجتمع. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي ذكر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أن أعضاء مجلس النواب يناقشون الميزانية بشكل تفصيلي متوقعا إقرارها في أسرع وقت، كما أوضح أن البرلمان سيراجع الميزانية التكميلية التي ستوضع بعد 6 أشهر في ضوء أسعار النفط العالمية ومعدل الكميات النفطية التي يصدرها العراق. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء أجاب أولا عن سؤال حول وجود أي عراقيل أمام الإسراع في إقرار ميزانية العام 2008.
إن شاء الله لا تكون هناك عراقيل، وتعرف إحنا استلمنا الموازنة أكثر من شهر متجاوزة مدتها القانونية، ومجلس النواب للأسف دخل في بعض العراقيل في داخل المجلس، منها امتناع التحالف القدس الثاني عن مناقشة الموازنة لمدة 2 أسبوع، ثم ذهاب بعض أعضاء مجلس النواب إلى الحاجة لأفقد النصاب، والآن بنناقشها بشكل تفصيلي. الآن عقدنا عدة اجتماعات داخل لجان وفي ما بين اللجان والوزراء الحكوميين المختصين بالموازنة والجانب الاقتصادي، في تصورنا من كثير من المشاكل اللي كنا نطرحها في السابق راح نعالجها الآن. نأمل حسب ما طرحنا اليوم في مجلس النواب، نأمل أن يتم التصويت. اليوم أغلقنا النقاش في مجلس النواب على الموازنة، ونأمل أن يتم التصويت على الموازنة يوم السبت القادم إن شاء الله.
طيب، بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط يعني منذ موافقة الحكومة العراقية على الميزانية في 2 تشرين الماضي والدعوات إلى يعني رفع حجمها، هل تم ذلك أم هل هناك مطالبات أخرى برفع حجم الميزانية؟
نعم هناك مطالبات، ولكن من أجل أن ما تتأخر الموازنة، لأن إذا طالبنا بهذه الزيادات الآن راح نعيد النظر في كل الأرقام الموجودة بالموازنة. قررنا مجموعة قرارات، واحدة من هذه القرارات اليوم بعدها لازم ننزلها الحيز تنفيذ في الموازنة. نريد نضع في الموازنة مجموعة فقرات، واحدة منها نخصص أموال كافية لزيادة رواتب الموظفين لهذه السنة، وهذا حوالي يصير 1.5 مليار دولار. راح نخصص أيضا أموال إضافية إلى الحصة التموينية من أجل إبقاء مفردات الحصة التموينية على ما هي عليه، لأن تقدير السيد وزير المالية يقول بسبب التخفيضات راح تقل مفردات الحصة التموينية. إحنا في مجلس النواب عندنا رأي أن تستمر المفردات الآن ويعاد النظر في كل الحصة التموينية لتوجيهها باتجاه الفقرات أو الشرائح من المجتمع الأكثر حاجة لهذه الحصة وإيقاف الهدر العام في الحصة. وأبني الفقرتين الأساسيتين راح نضمنها بالموازنة، بس ما راح نزيد المخطفات، راح ننظر مرة ثانية بالموازنة بعد 6 أشهر، راح تكون هناك موازنة تكميلية على ضوء أسعار النفط وعلى ضوء تصدير النفط. ما نحتاج أن نزيد الأرصدة اليوم لأن الموجود الآن كافي للحصة التموينية وللاستثمار وللارتفاع أسعار الموظفين، ولا راح نخصص مبلغ لهذا. وإنما في الموازنة التكميلية بعد 6 أشهر راح نضع بند أنه يعني نخلي مثل واجب على السيد وزير المالية أن يرفع موازنة تكميلية في الشهر السادس، وبالتالي راح نشوف هل يستمر توزيع النفط على ما هو عليه، هل تستمر الأسعار على ما هو عليه، وإذا استمرت المبالغ الإضافية راح نخصصها في الموازنة نسميها التكميلية بعد 6 أشهر، لأن بالقانون الموازنة يذكر بأن يجب أن تكون أو الإدارة المالية، قانون الإدارة المالية للدولة العراقية يقول يمكن أن تكون هناك موازنة تكميلية للميزانية العراقية.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.